بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد المرسلين وعلى سيدنا الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
قال: أما القوة الحيوانية المحركة فغايتها الوصول إلى المنتهى، وقد يكون غاية للشوقية وقد لا يكون، فإن لم تحصل فالحركة باطلة، وإلا فهو إما خير أو عادة أو قصد ضروري أو عبث وجزار. البحث في الغاية والعلة الغاية والكلام في الغاية للعلل الإرادية والعلل الطبيعية تقدم. الآن المصنف يبحث في الغاية بالنسبة للقوى الحيوانية المحركة. القوة الحيوانية غايتها الوصول إلى المنتهى. يعني شنو؟ طبعا هنا المراد من الحيوانية القوة الحيوانية يعني الحيوان بالمعنى الأعم الشامل للإنسان والشامل للحيوان معا، اللي تكون الحركة راجعة إلى القصد والإرادة. الغاية من الحركة الحيوانية هو الوصول إلى المنتهى. لتوضيح المطلب لا بد من بيان مجموعة من المقدمات. طبعا العبارة اللي المصنف هنا نذكرها عبارة ملفوفة ومو واضحة، لكن احنا ان شاء الله من الخارج راح نبين في البيان بشكل اخر اللي يفصل المطالب بشكل واضح. وبيانه ان الحركة الحيوانية لها مبادئ اربعة. كل حركة حيوانية تحتاج إلى واحد التخيل أو التفكير اللي الجامع ماله نسميه التصور، تحتاج إلى التصور. اثنين، المبدأ الآخر هو الشوق، الشوق إلى المطلوب أو المتصور. ثلاثة، الإجماع، فراح بيجي نبين شنو معنى الإجماع. أربعة، القوة المنبثة في العضلات. هذه المبادئ الأولية لحركة الحيوان من مكان إلى مكان أو باتجاه حاجة إلى آخر. التخيل والتفكير إلى تعاريف متعددة. البعض معرفين التخيل بأنه ارتسام الصور في الذهن بلا تفكير وبلا تصديق بالفائدة. فإذا الإنسان تصور صورة معينة في ذهنه ولم يصدق بجدواها وفائدتها ولم يفكر في هذه الصورة، هذا يسموه متخيل. هاي الصورة الحاصلة في الذهن يسموها خيال. أما التفكير فهو ارتسام الصور في الذهن البشري ولكن مع تصديق بالفائدة ومع التفكير. هذا التعريف الأول للتخيل والتفكير. أكو تعريف آخر معرفين به التخيل، قائلين التخيل هو تصور ما يراه الفاعل خيرا بحسب شهوته او غضبه لا بحسب عقله. اما التفكير فهو تصور ما يراه الفاعل خيرا بحسب عقله فقط، سواء انسجم مع الشهوة والغضب او لم ينسجم مع الشهوة والغضب. فإذا التخيل والتفكير اللي هم من المبادئ الأولية للحركة الحيوانية، إما نأخذ بمعنى الأول التخيل هو الارتسام في ذهن الإنسان من دون تفكير وتصديق بالفائدة، أو بالمعنى الثاني تصور ما يراه الفاعل بحسبه خيرا مع الشهوة أو الغضب. أو أخذنا التفكير بالمعنى الأول ارتسام صورة الأشياء في ذهن الإنسان مع تصديق بالفائدة، أو المعنى الثاني تصور ما يراه الفاعل خيرا بحسب عقله. هذا المبدأ الأول للحركة الحيوانية. المبدأ الثاني القوة الشوقية. الإنسان عندما يريد يتحرك من مكان إلى مكان لابد أن يحصل له شوق ذاتي نحو ذلك المطلوب. المثال السابق إذا الإنسان عطش فيطلب الماء، إذا طلب الماء لابد أن يحصل له شوق إلى الماء. هذا الشوق هو الذي يدفعه نحو شرب الماء. المسألة وجدانية. أما الإجماع اللي هو المبدأ الثالث للحركة الحيوانية اللي يسموه الإجماع. إجماع يعني شنو؟ الإجماع هو القوة الشوقية مع الجزم بالإرادة بعد تردد ماكو. يعني أحيانا الإنسان يشتاق إلى شرب الماء ولكن لا يشربه لأنه حار جدا، فهذا الشوق اللي حاصل عنده متردد بين الشرب النتيجة وعدم الشرب. أو في الشتاء القارس البرد القارس يشوف الماء وهو عطشان والماء مثلج بحيث ما يقدر يشربه، شوق عنده إلى الماء ولكنه متردد في شربه أو عدمه. أما إذا كان الشوق حاصل والإرادة جازمة 100% يشيل الماء يشربه، هذا يسموه إجماع لرفع التردد ورفع المعاوقة والمعارضة، يسموه إجماع. المبدأ الرابع والأخير اللي هو العلة المباشرة للحركة الحيوانية، القوة المنبثة في العضلات للحركة. يعني الحيوان إذا ينتقل من مكان إلى مكان لابد أن تحصل دفع وقوة في عضلاته للحركة. فإذا هاي المبادئ الأربعة من التخيل والتفكير، القوة الشوقية، الإجماع، القوة المنبثة في العضلات، هذه المبادئ الأربعة مقدمات العلل الحيوان الحركة الحيوانية. حس الغاية من الحركة الحيوانية هو الوصول إلى المنتهى المقصود، هذا الغاية. فإذا الإنسان كان هنا قاعد يصير عنده نية للذهاب إلى الحرم الشريف للزيارة، هنا تحصل عند الإنسان هاي المقدمات الأربعة. أولا يتصور الحرم الشريف، اثنين يشتاق إلى الذهاب إليه، ثلاثة يجمع في الذهاب بحيث تردد كون الدنيا باردة ما روح، كون الدنيا حارة ما روح، كوني تعبان كوني نحسان، هاي الترددات والمعاوقات كلها يوخرها. أربعة يصير عنده دفع في عضلاته يقوم يروح إلى الحرم. زين، المقدمات الأربعة هذه الغاية من الحركة الإنسانية والحيوانية شنو؟ الوصول إلى المنتهى. فإذا الإنسان قام بالنار انطلق من مكانه وذهب إلى الحرم وصل إلى منتهى ما أراد، يسموه تحققت الغاية من الحركة اللي هو الوصول إلى المنتهى. المنتهى منه الحرم، يبتدئ من الحركة وينتهي إلى ما أراده في هدفه وفي غرضه. حس مرة لا خير بحث العويص، مرة الغاية من القوة المحركة تتحد مع الشوق الإنساني، وأحيانا لا تتحد، تتحد يعني تنطبق. بيان ذلك، احنا في مثالنا الأول إذا كان الإنسان عند ضجر سائر خالج يريد يروح اللوت، فشوقه شنو؟ شوقه إلى الزيارة، صحيح؟ لكن الغاية من الحركة مالته شنو؟ حسب التعريف الأول الوصول إلى المنتهى. الغاية من الحركة الوصول إلى المنتهى، الوصول إلى الحرام. الغاية من الوصول إلى الحرام شنو؟ الشوق، يعني الغاية الشوقية إلى الحرام شنو؟ دفع الضجر، دفع الألم، دفع الملل، صحيح؟ فإذا الإنسان قام وانطلق راح إلى الحرم، هم راح الضجر ماله يروح، وهم راح يوصل وين؟ إلى الحرم. هنا يعني انطبق الشوق وانطبقت الحركة الحيوانية. بعد واضح هذا شلون الانطباق، لأن هم وصلوا إلى الحرم وهم الضجر ماله وخر، انطبق اتحد. ومرة لا بيتحد، الغاية من الشوقية لا تتحقق، أحيانا الغاية من القوة المحركة لا تتحقق. شلون؟ المتعلمين المتكلمين والفلاسفة معبرين عنه، يقولون إذا فرد إنسان سافر من بلد إلى بلد آخر وكان مقصود هناك تعبير هذا لقاء الحبيب، تعبير هذا كان زين، ففي انطلاقه من بلده إلى ذلك البلد أكو عند غايتين، فرد غاية للقوة المحركة شنو هي؟ الوصول إلى المنتهى. وفرد غاية للقوة الشوقية عنده شنو هي؟ اللقاء بالحبيب. فإذا راح إلى البلد، وصل إلى البلد الفلاني مثلا طهران، وصل إلى طهران، هم وصل إلى طهران وهم تحققت الغاية الشوقية والتقى بحبيبه، هنا شنو؟ انطبق الشوق مع القوة المحركة، مع الغاية المحركة. ومرة لا، وصل إلى طهران ولكن ما وجد الحبيب، صحيح؟ ومرة بالعكس، ما وصل إلى طهران بعد في الدرج التقى بالحبيب، فالوصول إلى المنتهى ما تحقق ولكن الشوق ماله شنو؟ تحقق. فبينهما أمور من وجه الغاية المحركة والغاية الشوقية، مرة ينطبقان ومرة يفترقان. هذا الكلام اللي احنا قلنا، لكنه البيان اللي المصنف جاي له ما بينه به الوضوع، يعني به المطلب اللي احنا قلنا. اسمه مهم، اذا انطلقت القوة المحركة، الغاية المحركة مع الغاية الشوقية، حركة تامة وحركة تامة، واذا افترقت بحيث الوصول الى المنتهى تحقق واللقاء بالحديث لم يتحقق، يسموها الحركة الباطلة اصطلاح. إذا لم تنتبه الحركة الصحيحة أو الحركة الغائية زين، فيسموها الحركة الباطلة. ليش باطلة؟ لأن الغاية الشوقية بطلت لم تتحقق، يسموها الحركة الباطلة. هسه إذا اختلفت، إذا لم تتحد الغاية الشوقية مع الغاية المحركة، أكو أقسام ست لكل الحركة يصير. القسم الأول إذا اتحد متقدم، القسم الثاني الحركة الباطلة، القسم الثالث اللي هنا احنا كاتبين، القسم الثالث شنو؟ أنه الغاية الشوقية يكون دافعها الخير، دافعها العقل فقط. إذا دافعها العقل يسموها خير، الحركة الخيرة. هسه الخير يعني خيرية الحركة، ربما تكون مقطوعة وربما تكون مضمونة، هذا بعد مو مهم. بس المهم أنت إذا كان هدفك من الانتقال من البلد إلى طهران، من مدينتك إلى طهران، للقاء بصلة الأرحام، اللقاء بأحبائك لصلة الأرحام، الدافع الخير اللي هو الدافع العقلي، الخير اللي هو الدافع العقلي زين، هاي يسموها الحركة الخيرة اصطلاح.
ومرة مو دافعها العقل، مو دافعها الخير، وإنما دافعها الخيال. الخيال إلى أقسام متعددة. مرة الخيال يكون مصحوب بالعادة، العادة الإنسانية. مثلا الإنسان يعبث بلحيته، أكو شايفين بعض الناس يعبث بلحيته، زين. هنا أكو غايتين، الشوق شنو هو؟ المنطبق مع العادة، عادة شنو يلعب باللحية. لكن الغاية القوة المحركة شنو؟ وصول الأصابع إلى هذا شعر اللحية، هاي يسموها القوة المحركة المنبعثة عن الخيال، وإلها بلد أصطلاح.
ما وجد الشيء اللي رفله.
كلام ما مو كلام نفي، كلام في الاصطلاح الفلسفي شنو نسميه؟ نسميها حركة خيرة. لكنه إذا الشوق الغاية الشوقية ما تحققت، بحسب الواقع شو تصير الحركة باطلة. يعني هو ليش تحرك؟ تحرك للقاء بالحبيب لكنه لم يلتقي. يعني فإذا انبطلت الغاية. لا مشاحة في الاصطلاح. أي اصطلاح آخر سميه. مو مهم. فإذا تحققت الغاية الشوقية فبها ونعم، إذا لم تتحقق تسموها باطل. ومرة يكون الدافع للغاية الشوقية الخير، يعني الدافع العقل يسموها الحركة الخير. ومرة يكون الدافع هو الخيال. الخيال إذا كان مصحوب بالعادة اللي هو الملكة النفسانية أو الخلق النفساني، زين، هذا أيضا يسموها الحركة المنبعثة عن الخيال والعادة. وربما تكون الغاية الشوقية للحركة مصحوبة مو بالعادة حسب تعبيرهم، وإنما مصحوبة بالقصد الضروري. يعني شنو؟ يعني مثل إذا المريض يتحرك، حركة المريض، المريض من يتحرك من مكان إلى مكان عنده كم غاية دي. فرد غاية أنه هو يتحول من هالمكان إلى المكان الكذائي، فهاي الوصول إلى المنتهى، هاي واحدة من الغاية. لكنه عند فرد غاية أخرى بحيث طبيعته تقتضيها، شنو هو؟ أنه يدفع عن نفسه الألم، ألم المرض، يدفع عنه فيقوم يتحرك من هالمكان إلى المكان، أو يمشي على تعبير الأرض يقول أمشي حتى شوية أقاوم أو شوية أتحمل المحول أو ما أشبه، أدفع عن المحول وما أشبه. فيسموها الحركة الطبيعية وأي اصطلاح آخر. فإذا كان قصد ضروري مصحوب مع الحركة ومع الغاية الشوقية كحركة المريض اللي هي لدفع الألم ودفع المرض أو دفع حرارة المرض أو ما أشبه، يسموها الغاية المنبعثة عن الخيال مع الطبيعة. القسم الثالث اللي يسموه العبث أو التجار، اللي هذا فقط مبدأه الخيال بس، بس يتخيل ويتحرك، بعد لا مبعثه العادة ولا مبعثه الطبيعة ولا مبعثه الاتحاد بين الشوق وبين الحركة القوة المتحركة، وإنما مبعثه فقط التخيل من غير انضمام شيء آخر. مثل فرد إنسان يخطه على الأرض، يكتب على الأرض. إذا يكتب على الأرض، هنا الغاية المحركة شنو؟ الوصول إلى المنتهى، وصول يد إلى الأرض. لكنه ليش قاعد يخط على الأرض؟ للتخيل فقط، بعد لا انسجام مع الطبيعة مثل حركة المريض، ولا مع العادة والخلق النفساني مثل العابث بلحيته، ولا شيء آخر. زين، فبناء على هذا الكلام، الغاية المحركة في الحيوان مرة تكون الغاية الشوقية والغاية المحركة، هذولا قد يتحدان. إذا اتحدا فالغاية الحركة صحيحة وتامة. إذا لم يتحدا، إما تكون مبعثها الشوق مع عدم الوصول باطل، الشوق مع العادة مع الفكر يسموها القوة الخيرة، الشوق مع الخيال، الخيال مع العادة، الخيال مع الطبيعة، الخيال مع العبث فقط، يعني الخيال المجرد. كم قسم صار؟ ستة أقسام. هذا المطلب اللي المصنف الآن ذكره، بعدين يذكر المطلب الأهم وهو الحركة الاتفاقية. هل عندنا هنا في هذا العالم حركات وأسباب اتفاقية؟ لو ما عندنا فسنجي نقرأ. أقول لنا
بالنسبة
للحركات،
كيف
لازم تتفق
هذه الأشياء؟ مصحيح؟ أما التخيل أو الشوق أو الإجماع، أحيانا الإنسان يفرض بالإكراه أنه لازم يكون هذا العمل
حركة قصرية،
لأنه ماكو شوق ولا تخيل
أو تفكير. حركة قصرية، خرجنا عن الموضوع. سابقا تذكرون ان الحركه اما تكون اراديه او قسريه او طبيعيه، فاذا كانت الحركه اراديه هذا البحث يجي لي، اذا كانت مثل مثالكم اللي تفضلتوا فرد واحد يجي يجبر على شيء الحركه قسريه، وان هاي
بعد
الحركه
الحركه
القسريه ما بيعدل من المبادئ اصلا
مستغنيه منها. شلون قاصد اذا هو ما اذا هذا هاي باعث الحركه، شلون اذا استغنى عن هاي البواعث شلون تحرك؟
المقصود يتحرك من بدل من المقدمه، لان اذا كان اكو اختيار واراده يتحرك، يعني يتحقق تصور بالاختيار، يتحقق شوق بالاختيار، يتحقق اجماع بالاختيار، يتحقق قوه محركه بالاختيار.
اذا اكو حركات ما تصبح مقدمات مثل هذه.
اي نعم، اللي هي الحركه القسريه، فورا بس. فرد واحد يكمش الى تحيل دفعه. هذا قس، هذا بعد لا اراده لا شوق لا تصور ولا غيره. اقول كانت عباره المصنف مو هواي واضحه. القوه الحيوانيه لها مبادئ. القوة الحيوانية الأعم، القوة الحيوانية القافية المريدة لها مبادئ على ما تقدم. أحد هذه المبادئ القوة المحركة المنبثة في العضلات. هاي الجنال المخنص بادئ من النازل إلى الصاعد. إحنا من بدينا؟ من الصاعد إلى النازل، من التصور إحنا بدينا إلى القوة المحركة. المصنف بادئ من القوة المحركة وينتهي إلى التصور. أحدها القوة المحركة المنبثة في العضلات. ثانيها القوة الشوقية. ثالثها التخيل أو الفكر. بعد النقطة الثالثة اللي احنا ذكرناها اللي هو الإجماع، المصنف ما ذكر مع أنه ضروري كان ذكره، اللي هو الجزم، الجزم بالإرادة، الجزم بالمطلوب. وغاية القوة المحركة شنو هي؟ إنما هي الوصول إلى المنتهى. وقد تكون هي يعني غاية القوة المحركة بعينها غاية القوة الشوقية. مثلا يعني هنا في مائدة تحدى الشوق مع الحركة، كمن طلب مفارقة مكانه والحصول في مكان آخر ليش؟ لإزالة ضجره. وقد يكون غيرها الغاية الشوقية غير الغاية المحركة، كمن يطلب غريمة مديون إليه في موضع معين ويروح وما يلقى. فالواحد تطلب فلوس تسافر له من مكان لمكان، توصل إلى المكان، القوة الغاية المحركة وصلت إليها، لكن الغاية الشوقية ما وصلت إليها. وفي هذا القسم إن لم تحصل غاية الشوقية سميت الحركة باطلة. ليش؟ لبطلان الغاية الشرقية وعدم حصولها بالنسبة إليه. وإن حصلت الغايتان، هم الغاية المحركة هم الغاية الشرقية، وكان المبدأ التخيل لا غير. بعد المصنف ما فسر التخيل شنو، تفكير شنو، احنا بعد كل هذا ذكرناه من الحركة. وكان المبدأ التخيل لا غير، فهو الجزار والعدم. وإن كانت هذا التخيل مع طبيعة كالتنفس، اللي التنفس الهواء يصل إلى المنتهى الجسم وينسجم مع الطبيعة، فهو القصد الضروري، يسموها الحركة القصدية الضرورية. وإن كان هذا التخيل والحركة مع خلق وملكة نفسانية مثل اللعب باللحية، فهو العادة، يسموها الحركة العادية، الحركة الضرورية أو القصدية، والحركة الباطلة أو الحركة الجزافية والعبثية. فصار أربعة. وإن كان المبدأ الفكر فهو الخير،
فهو الخير، الحركة الخيرة، الخير هذا المعلوم أو الخير المعلوم، مرة الإنسان يعلم بالخيرية ومرة يظن بالخيرية مو مهم. هذا البحث انتهى، فالأقسام خمس ستة. القسم الآخر، البحث الآخر للمصنف ذاته، قال وأثبتوا للطبيعيات غاية وكذا للاتفاقيات. أي غاية من القوة الطبيعية تقدم البحث فيها سابقا، لأنه الغاية من القوة الطبيعية شنو ما يتأدى عليه الفعل ولم يكن مقصودا، يعني حتى لو لم يكن مقصودا سابقا تقدم، وإحنا بعد هنا ما نطول الحكي به. لكن البحث في القوة الاتفاقية، الاتفاقيات، الأمور الاتفاقية يطلق على ثلاثة أمور. هذا البيان احنا من الأصغار جايين بينه، فجين الإنسان يلتفت إليه. المطلب الأول، قد يطلق على الأمر الاتفاقي بما لا سبب له. إذا فرد شيء ما إلى سبب، ما إلى علة، يسموه اتفاقي. الإطلاق الثاني، يطلق الاتفاقي على ما لا غاية له، إذا شيء ما إلى غاية يسموه اتفاقي. وربما يطلق الاتفاقي أيضا على ما كان له سبب، ولكن السبب ما له داعم وإنما أكثر. طبعا كون المسببات في هذا العالم والمعاليم توجد بلا أسباب، هذا الكلام باطل. ليش باطل؟ للقانون السابق اللي تقدم بأن لكل معلول تخرجه من حيز الإمكان إلى حيز الوجود، وإذا كان المعلول يوجد بلا علة لزم صدور الكثير عن الكثير وهو مخ. فإذا كون المعلول أو كون المسبب يصدر لا عن إلا، هذا مخ. الشيء الثاني، كون المعلول يصدر بلا غاية، المسبب لا غاية له، هذا أيضا باطل. ليش؟ لأن كل حركة، كل تحرك، كل علة إما تكون طبيعية أو تكون إرادية. وإحنا سابقا ثبتنا أن للحركة الإرادية والحركة الطبيعية شنو أكو؟ أكو غايات وأكو مضات. فإذا الأمر الإطلاق الأول والثاني من الأمور الاتفاقية، ما لا سبب له لا غاية له، هذا باطل، فهذا خرج عن البحث.
الإنسان
إذا بيسوي شيء عبث،
يكون
عنده له غاية، حتى مع العبث
عبث
أم غاية، إيه أكو غاية. شنو هو غاية الأفضل؟ أو يكون الأمر الاتفاقي ما له نوع سبب، لكن هذا السبب مو دائم، مو دائم يحصل. شلون؟ احنا اذا اردنا نوضح هذا المطلب نحتاج الى بيان فرد مقدمة مختصرة، وهذه المقدمة هي انه احنا اذا قسمنا بعض الاشياء في هذا العالم الى البعض الاخر، لا يخلو هذا القياس من كشف احد امرين، اما ان يكشف القياس عن عدم وجود علاقة بين الأمرين مطلقة، وإما أن يكشف عن وجود العلاقة. مثلا إذا قسنا الإنسان بالنسبة إلى نعيق الغراب، نعيق الغراب أو نعيق فرد الغراب قاعد يصيح، وتصورنا الإنسان وياه، شنو العلاقة بينه؟ كل علاقة مطلقة. أو كان فرد إنسان موجود واقف وإلى جنبه حجر، شو العلاقة بينه؟ هيك. أو فرد إنسان قاعد يتمشى في الغابة، شو العلاقة بين الغابة وبين الإنسان؟ هيك. لا علاقة بينه. ومرة يكون أكو علاقة بين الشيء إذا قسته إلى شيء آخر مثل النار والحرارة. إذا قست النار والحرارة تكتشف وجود علاقة بينهم، شنو العلاقة؟ السببية والمسببية، أو الشمس والنهار، الضوء والكاشفية، وبقية الأمور. فإحنا إذا قست شيء إلى شيء ربما نكتشف وجود علاقة معينة هي العلاقة السببية، وإما لا علاقة بينهما اللي هي علاقة التباين يسموها اللي ذاك مبحثنا فيه. السبب هاي السببية مرة تكون سببية دائمة، مرة تكون سببية أكثرية، مرة تكون سببية مساوية، ومرة تكون سببية أقلية. توضيح المطلب. علاقة النار والحرارة علاقة دائمة، متى ما وجدت النار وجدت الحرارة، لا انفكاك منها. متى ما وجدت الحرارة وجدت النار، ماكو انفكاك منها. هاي يسموها العلاقة السببية الدائمة، وبحثنا مو فيها، بحثنا فيها القسمين الأخيرين، الأقسام الأخيرة. ومرة يكون السبب والمسبب العلاقة بيناتهم مو دائم وإنما أكثر. فإذا إذا وجدت النار مو مضطر أن يكون إحراق الحطب موجود، ليش؟ لأنه أحيانا الحطب يكون مبلل ما أطرع عليه المطر، المطر جاي عليه مبلل فلا يحتاج. أو فرد إنسان غايته أنه يتحرك من هذا المكان يروح إلى الحرم الشريف، دائما الإنسان إذا ينطلق من موقعه يصل إلى الحرم لو في بعض الأحيان. أحيانا بطل يقفه في الزليل ويوقفه ويخلي يصل، أحيانا يتمر، أحيانا لا سمح الله في دعم سيارة مثلا وينكسر ويروح إلى المستشفى ما يروح. فإذا أكو بعض الأسباب، هذه مو أسباب دائما مثل النار والحرارة، وإنما هذه أسباب أكثرية. غالبا أكثر الأحوال النار إذا تحققت تحقق الاحتراق مو دائما. ومرة يكون مساوي. مساوي يعني شنو؟ يعني إذا تحقق السبب يساويه المسبب، مثل الماء والجريان. متى ما تحقق الجريان تحققت المائية، متى ما تحققت المائية تحقق الجريان، يعني ماكو انفكاك بين الماء وبين الجريان. أو النفس الإنسانية مع القعود والقياس والحركات النفسية النفسانية الأخرى، بمجرد أن صارت النفس صارت الحركة، يعني صارت حققت القابلية على القيام وعلى القعود، فهذا يصير مساوي. وأحيانا يصير أقل. أقل شلون؟ فرد واحد لدغه العقرب، لسعه العقرب، صدفة كان بيه فرد مرض أبرئ من ذلك المرض. أو فرد واحد قاعد يحفر لبيض حتى يطلع مي ووجد في أثناء الحفر شنو؟ فرد كنز. فوجدان الإنسان الحافر للكنز هذا سبب، يعني الحفر للبيض سبب دائمي لوجدان الكنز؟ لا. أكثر الأحوال الإنسان عندما يحفر بير يلقى الكنز؟ لا. مساوي متى وتحقق الحفر تحقق الكنز؟ لا. أقلا أحيانا لعله بالمليون بير فرد واحد يعتر لك فرد كان، هذا يسموه سبب أقلي، السبب الأقل. فإذا السبب والمسبب إذا كانت علاقة السببية بينهما ربما تكون دائمة كالنار والحرارة، ربما أكثرية كالنار والإحراق، ربما مساوية كالماء والجريان، ربما أقل كالحاصر والعطور. الحركة الاتفاقية إذا كانت من قبيل الثاني والثالث والرابع والخامس، هذا اللي ذكرناه، مو من قبيل ما لا سبب له لا غاية له، ذاك باطل. ربما يكون الاتفاق ذاتي وربما يكون الاتفاق عرضي. إذا كان أكثر، إذا كان أقلي أو مساوي يسموه عرض، الغاية بالعرض والسبب بالعرض اصطلاح. وإذا كان أكثري أو دائمي يسموه الغاية والغرض والعلة بالذات، هذا الاصطلاح.
خلي مثل السلام. أقول أما إثبات الغايات للحركات الطبيعية فقد مر ذكرنا الكلام فيه، فقد تقدم البحث فيه. وأما العلل الاتفاقية، كنا الاتفاقية على أقسام، يا هو المراد منه، مو المراد من الاتفاق ما لا سبب له وما لا غاية له، بل ما له سبب ولكن هذا السبب إما دائم أو أكثري أو أقل أو ما أشبه. فقد نفاها قوم جماعة قالوا ما عدنا على الاتفاقية أصلاً، ليش؟ لأن السبب العلل إن تجمع جميع جهات المؤثرية من المقتضيات ورفع الموانع لازم حصول مسببه قطعاً، مو معقول ينتفي المسبب عن السبب، وإلا كان المسبب ممتنعاً، فلا مدخل للبحث في الاتفاق. والجواب أن المؤثر قد يتوقف تأثيره على أمور خارج عن ذاته، مثل النار بالنسبة لإحراق الحطب، هذه الخارجة غير دائمة الحصول معه، مع حصول النار وحصول الحطب مو دائما يتحقق اليبوسة، أحيانا يكون رطوبة. فيقال لمثل ذلك السبب من دون الشراط أنه اتفاقي، اصطلاح يسموه اتفاقي إذا كان انفكاكه مساويا أو انفكاكه راجحا، مساويا مثل الماء والجريان، راجحا مثل النار والحطب. ولو أخذناه مع تلك الشراط كان سببا ذاتيا، فإذا إذا كان السبب دائمي يسموه سبب ذاتي، إذا كان لا أقل أو مساوي شي يسموه السبب العرضي. هذا البحث عن الحركة انتهى. طبعا أكو فرد ملاحظة صغيرة نقولها، أنه إحنا لما نقول السبب والمسبب، المسبب يكون أقل أو السبب يكون أقل، مو مرادنا أنه هذا الانفكاك بين العلة والمعلول، ليس الخلق، وإنما أحيانا نحن نتوصل إلى درك المقتضيات والموانع فيكون دائم، أحيانا لا نتوصل إلى درك المقتضيات والموانع يصير أقل. وبهذا ينتهي البحث عن العلة الغائية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.